بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقل الجن والإنس، وأشهد أنه خاتم النبيين وإمام المرسلين، وأنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والحمد لله الذي أعادنا إلى مجالس الذكر والعلم، فنحمده سبحانه وتعالى ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول والمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان، إن العلم الشرعي له مكانته وله فضله عند الله عز وجل وعند نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعلم أشرف ما أتيه الإنسان بعد أن من الله عليه بالإسلام والإيمان، والعلم رزق يرزقه الله من يشاء من عباده، فهو رزق القلوب. الأجسام لها رزق، رزقها الطعام والشراب، والقلوب رزقها الإيمان والعلم. والله تعالى قرر بين العلم والإيمان وقال: الذين أوتوا العلم والإيمان. فهذا رزق يرزقه الله من يشاء من عباده، فمن رزقه الله العلم فقد أراد به خيرا. والعلم هو الفقه في الدين، وثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد له به خير أفقهه في الدين. والفقه يكون في الفقه في أسماء الله وصفاته، ويكون الفقه في الأحكام. والفقه الأكبر هو الفقه في أسماء الله وصفاته، وهو العلم الشرعي، وهو العلم علم العقائد، وهذا هو الفقه الأكبر. وأما معرفة الأحكام، أحكام الحلال والحرام، فهذا هو الفقه الأصغر. والفقه الأكبر الفقه في أسماء الله وصفاته. ولهذا لما كتب الإمام أبو حنيفة رحمه الله بعض ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، كتب في أسماء الله وصفاته وفي التوحيد، سماه الفقه الأكبر، سماه الفقه الأكبر. فالفقه الأكبر هو علم التوحيد والعقائد، والفقه الأصغر علم الحلال والحرام، فقه الطهارة والصلاة والصيام وفي الزكاة، هذا هو الفقه الأصغر. والفقه الأكبر في الفقه في أسماء الله وصفاته، الفقه في معرفة أسرار الشريعة. والله تعالى رفع العلماء ومكانة العلماء العاملين، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم يعني العاملون بعلمهم, يعني العلماء قسمان, علماء دنيا, علماء دنيا لا يعملون بعلمهم فإنما أرادوا بعلمهم الدنيا أو الجاه أو المنصب أو غير ذلك, فهؤلاء آثروا الدنيا على الآخرة وهم كاليهود وأشباههم مغضوب عليهم لا يعملون بعلمهم إنما تعلموا العلم من أجل الدنيا ومن أجل المباهات والمراءات ومن أجل المناصب, فهؤلاء علماء الضلال. والنوع الثاني علماء الحق الذين وفقهم الله العلم والعمل وهم المنعم عليهم, أنعم الله عليهم بالعلم ثم أنعم عليهم بالعمل. هناك قسم ثالث وهم أهل الضلال الذين يعملون بغير علم كالنصارى وأشباههم. قد ذكر الله تعالى الطوائف الثلاث في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم, ولم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها, وهي سورة الفاتحة وهي سبع آيات هي الإلهيات والمعاد والبعث وفيها أركان العبادة وفي آخرها الدعاء الذي هو أعظم دعاء وأنفع دعاء وأجمع دعاء, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله تعالى جعل الناس كالطوائف منعم عليهم والذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل, وهم أربع طوائف: الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون, كما قال الله تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المنعم عليهم, هم العلماء العاملون بدينهم علماء الآخرة. والقسم الثاني العلماء الذين لا يعملون بعلمهم, يعلمون ولا يعملون, تخالف أقوالهم وأفعالهم, هؤلاء علماء الدنيا علماء الضلال, والذي قال فيهم ابن القيم هم قطاع الطريق, أقوالهم حسنة وأفعالهم سيئة, أقوالهم تخالف أفعالهم تخالف أقوالهم. يقول ابن القيم هؤلاء الضلال كلما قالوا للناس افعلوا قال تفعلهم للناس لا تفعلوا. هذا وصف اليهود, ومن فسد من علماء هذه الأمة فهو يلحق بهم, هذا حل عليهم الغضب والعياذ بالله, والأمة الغضبية. والطائفة الثانية أهل الضلال الذين يتعبدون ويتعبدون بعبادات ولكنها على غير هدى وعلى غير طريق مستقيم, يتخبطون في دياجر الظلمات, وهم النصارى. ومن فسد من عباد هذه الأمة التحق بالنصارى, كما قال الإمام السفيان رحمه الله: من فسد من علمائنا ففي شبه باليهود, ومن فسد من عبادنا ففي شبه بالنصارى. فأنت أيها المسلم تسأل الله في كل ركعة ركعة الصلاة حينما تقرأ الفاتحة أن يهديك الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم, وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم, وأن يجنبك طريق الضالين. وهذا الدعاء أنفع دعاء وأفضل دعاء وأجمع دعاء, وحاجة الإنسان هي أشد من حاجته إلى الطعام والشراب, بل أشد من حاجته إلى النفس الذي تردد بين جنبي الإسلام, لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب مات الجسد, والموت لا بد منه عاجلا وآجلا. ولكن إذا فقد الهداية مات قلبه وروحه وصار إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. ومن فضل العلم أن الله تعالى أمر نبيه أن يسأله الزيادة من العلم، ولم أمر الله نبيه أن يسأله الازدياد من غيره، لم يعمر أن يسأله الازدياد من المال أو الجاه أو السلطان. فقال الله تعالى نبيه وقل ربي سدني علما، والسلوك إلى طريق العلم، طريق العلم والاتجاه إلى العلم وسلوك في طريق الجنة، ومن سلك طريقا تمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. والعلم الذي بعث الله به نبيه، العلم النافع الذي بعث الله به نبيه بعث به رسله، ثلاث أقسام. القسم الأول العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا أشرف العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم هو الله سبحانه وتعالى. وبهذا العلم تعرف ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه الرب والخالق المدبر المحيي المميت، أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته، أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه منعم وأنه متفضل، وأنه الذي بيده أزمة الأمور، وأنه الذي أوجد المخلوقات، هو الذي يتصرف فيها كيف يشاء سبحانه وتعالى، هو الذي له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. بهذا التوحيد، بهذا تعرف ربك، وشرف العلم بشرف المعلوم، ولهذا أشرف العلوم تعرف ربك. وهذا هو توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. بمعرفة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات تعرف ربك. فإذا عرفت ربك تنتقل إلى القسم الثاني، النوع الثاني العلم، وهو العلم بالأوامر والنواهي، العلم بالحلال والحرام، العلم بحق الله سبحانه وتعالى الذي خلقك وأوجدك من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تعرف كيف تؤدي ما أوجب الله عليك، وكيف تنتهي عما حرم الله عليك. هذا هو القسم الثاني. القسم الأول معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. القسم الثاني معرفة الحلال والحرام، معرفة الأوامر والنواهي، وهو حق الله. ثم القسم الثالث معرفة الجزاء، الجزاء أهل التوحيد، ما أعد الله لهم من الكرامة والنعيم، جزاء من وحد الله واستجاب لأنبيائه ورسله، وجزاء من ترك التوحيد ووقع في الشرك، جزاء من خالف التوحيد. هذا هو قسم، هذه أقسام العلم النافع كما قال العلامة القيم رحمه الله. العلم أقسام ثلاث، ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، هذا الأول. ثم قال والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا الثاني، وجزاؤه يوم الوعد الثاني، هذا الثالث. هذه أقسام العلم النافع. ونحن في هذه الرسالة، رسالة كتاب الصفات للإمام الدارقطني رحمه الله، هي موضوعها هو القسم الأول، العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله. هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا التوحيد قائم على أصول ثلاثة. الأصل الأول إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، إثبات أسماء الله وصفاته، إثبات الأسماء والصفات والإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. الأسماء والصفات قاعدة، يقول العلم الأسماء والصفات توقيفية، والمعنى توقفية أنه يوقف فيها عند النصوص ليس للعباد أن يخترعوا لله أسماء وصفات من عند أنفسهم، لا، الأسماء والصفات تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأصل الأول من الأصول التي قام عليها أهل التوحيد الإيمان بأسماء الله وصفاته أو إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة. قال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم في إثبات صفة العلم. قال تعالى الرحمن والعرش استوى، تثبت صفة الاستواء. قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، تثبت صفة النزول. وأسماء الله مشتملة على الصفات، الرحمن مشتملة على صفة العلم، العليم مشتملة على صفة العلم، القدير مشتملة على صفة القدرة، الحكيم مشتملة على صفة الحكمة، وهكذا. لأن أسماء الله صفة ليست جامدة ولكنها مشتقة مشتملة على الصفات. والله تعالى سمى نفسه بأسماء، هو الخالق والبارئ والمصور، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سمى نفسه بأنه السميع وبأنه البصير، السميع مشتمل على صفة السمع، والبصير مشتمل على صفة البصر، وهكذا. إذا هذا هو الأصل الأول، إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بها وأنها أسماء سمى الله بها نفسه، أسماء مشتملة على صفات ومعاني. الأصل الثاني نفي المماثلة، نفي المماثلة، نفي التشبيه والتمثيل، وأن الله تعالى متصف بهذه الصفات ومسمى بهذه الأسماء، تسمى بهذه الأسماء واتصف بهذه الصفات على وجه يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل صفة المخلوقين ولا يشبه أحد من خلقه، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الأصل الثاني من الأصول التي قام عليها هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، والأصل الذي توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات واحد، هو إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بها. والأصل الثاني نفي المماثلة، وأن الله ليس له مثيل في أسماء وصفاته وليس له شبيه، كما قال هذا ليس كمثله شيء هو السميع البصير. والأصل الثالث نفي الكيفية أو قطع الطمع في الوصول إلى الكيفية، قطع الطمع في الوصول إلى الكيفية، نفي الكيفية يعني تنفي كيفية الأسماء والصفات، بل تقطع الطمع في أنك لا تدرك الكون والكيفية والحقيقة. الكيفية لا يمكن إدراكها، لا يمكن إدراك كيفية الصفات وكونها، كما أنه لا يمكن الوصول إلى كيفية الذات، لا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يعلم كيف صفات الله إلا الله، لا نعلم الكيفية، وكل ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك، كل ما يخطر في بالك من التصورات فالله بخلاف ما يدور في الخيال أو يتصوره الإنسان. ولا يستطيع الإنسان أن يمثل شيئا إلا إذا رآه أو رأى مثيلا له. فأنت الآن حينما يسألك شخص عن سلعة تقول له صفتها كذا وكذا، أو تأتي مثيل تقول مثلها مثل السلعة الفلانية أو الشيء الفلاني، لأنك رأيتها أو رأيت مثيل له. فلا يمكن للإنسان أن يمثل شيء إلا إذا رآه أو رأى مثيلا له، ونحن لم نر الله ولم نر رسيلا له. فلا نعلم كيفية صفات الله لا يعلمها إلا هو، كما أنه لا يعلم كيفية ذاته إلا هو سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا يحيطون به علما. بهذا عيش قام توحيد الأسماء والصفات بهذه الأصول الثلاثة: إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بها، والثاني نفي المماثلة والتشبيه، وأن الله ليس له مثيل ولا شبيه، والثالث قطع الطمع في الوصول إلى الكيفية، يعني نفي الكيفية وقطع الطمع في الوصول إليها. الكيفية لا يعلمها إلا الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالاستواء معلوم معنا في اللغة العربية، فسر بأربع تفسيرات: استقر وعلى وصعد وارتفع. هذه معاني الاستواء لغة: استقر وعلى وصعد وارتفع. الله تعالى استوى على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته بهذه المعاني الأربع على كيفية الله أعلم بها. لا يعلم كيفية سواه إلا هو سبحانه وتعالى. ومعنى قول السلف العبارة قول السلف والأئمة أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت من غير تكييف. أمروها يعني أثبتوا معناها كما جاءت من غير قطع، من غير نظر الكيفية، كما جاءت من غير كيف. أمروها كما جاءت. بعض أهل البدع يقول معنى أمروها كما جاءت يظن أن معناها أو حسن أمروها كما جاءت يعني لا تفسروا معناها، ليس لها معنى أمروا لفظها. هذا خطأ، ليس المراد أمروا لفظها، المراد أثبتوا المعنى، أمروها وأثبتوا المعنى كما جاءت من غير كيف. وهذه مرويها العبارة عن جنب المحققين وعن جنب من السلف وعن مكحول والزهري. وجاب من السلف من التابعين أنهم قالوا أمروها كما جاءت، يعني نصوص الصفات، نصوص الصفات أمروها كما جاءت، يعني أمروها مثبتين لمعناها. لأنه لو كان المراد قراءة اللفظ فقط لما قال أمروها، أمروها كيف، أمر اللفظ، اللفظ يقرأ. وكذلك الذي سأل الإمام مالك رحمه الله قال يا مالك الرحمن على عرش استوى كيف استوى، وقرأ الآية لفظها، ليس المراد امرار اللفظ، وإن المراد امرار المعنى وإثباته، إثبات المعنى. أمروها كما جاءت من غير كيف، من غير ذكر الكيفية، يعني أثبتوا معناها. أما القول بأن المراد تفويض المعنى هذا قول المفوضة، والمفوضة شر من المؤولة، المفوضة شر من المؤولة، المفوضة يقولون آيات الصفات نصوص الصفات ألفاظ ليس لها معاني، ليس هناك بينها وبين الحروف العجمية فرق، وهذا من أبطل الباطل. معاني معروفة معاني معروفة، لأن الله تعالى أمرنا بتدبر القرآن كامل ولم يستثن شيئا. قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ولم يتدبروا كتاب أنزله إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولم يقل لآية الصفة لا تدبرها فإن غير معلومة. ما صفنا شيء. القرآن كله يجب تدبره. كله مأمور المسلم بتدبره وتفهم معناه. آية الصفة وغيرها. ولو كانت آية الصفات لا يفهم معناها لا لاستثنيت. والله تعالى استثناها. أفلا تدبرون القرآن عام. ولقد أصل القرآن لذكر فهل من مدكر. المعاني معلومة. المعنى كما قال الإمام السواء معلوم يعني معلوم معنى في اللغة العربية والكيف مجهول. المعاني معلومة. فقال المفوضة إن نفوض المعنى هذا باطل. هذا باطل مذهب المفوضة. قال العلماء شر من المؤولة. أمروها كما جاءت يعني أثبتوا معناها كما جاءت. ولو لك له معنى كيف تمر كيف قال أمروا يقول شيء ليس له معنى. أمروا لفظها الفاظ معنى تقرأ لها. أمروها كما جاءت من غير كيف يعني أثبتوا معانيها من غير تعرض للكيفية. أما النوع الثاني هو توحيد العبادة والربوبية فهو قائم على أصلين. الأصل الأول النفي وهو الكفر بالطاغوت وهي البراءة من كل معبود سوى الله واعتقاد بطلان عبادة غير الله ونفيها وإنكارها وتكفير أهلها ومعاداتهم. والثاني الإيمان بالله وحده. الإيمان بالله وحده كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذن قائم على أصلية توحيد أسماء الصفات قائم على هذه الأصول الثلاثة. إثبات النصوص وإمرارها إثبات النصوص والإيمان بها نصوص الصفات. والثاني نفي التمثيل والتشبيه. والثالث نفي الكيفية القطع الطبع في الوصول إليها. وهذه الرسالة التي بين أيدينا لإمام الدارقطني رحمه الله رسالة يعني جيدة في بابها يروي النصوص التي فيها إثبات أسماء الصفات بالسند رحمه الله لأنه محدث. الدارقطني محدث وهو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن نعمان بن دينار بن عبد الله أبو الحسن الدارقطني منسوب إلى دار القطن محلة كبيرة كانت في بغداد. ولد رحمه الله سنة 306. اجتهد في طلب العلم من صغره وهبه الله ذكاء وحفظا قل أن يوجد في أحد كما قال المحقق لهذه الرسالة. قال فكان ذلك من أسباب نبوغه. وقد طوف كثيرا من البلاد لطلب العلم فصار إمام أهل زمانه في علم الأثر ومعرفة علل الحديث ورجاله. سمع في بغداد الكثير وغيرها من مدن العراق كالكوفة والبصرة وواسط ورحل إلى الشام ومصر وكثر شيوخه جدا. الخطيب كان فريد عصره وقارع دهره ونسيج وحده وإمام وقته. انتهى إلى علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة مع الصدق والأمانة والفقه والعدالة وقبول الشهادة وصحة الاعتقاد وسلامة المذهب والاطلاع بعلوم سوى علم الحديث. قال ابن الجوزي ذكر سنده إلى العشاري قال توفي الدارقطني رحمه الله آخر يوم الثلاثاء 7 ذي القعدة 85 و300 ودفن في مقبرة معروفة يوم الأربعاء. وكان مولده 50 من ذي القعدة 36. فكان عمره 99 ويومان. وله مصنفات كثيرة نافعة له السنن والعلل والمؤتلف والمختلف وغيرها. وهذا كتاب سبق كتاب الصفات كتاب نفيس ويعتمد على الأثر من نص من كلام الله تعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على طريقة السلف الصالح الذين سلموا من تحريفات الجهمية ومن تبعهم ومن تشكيكات المتكلمين. مقتصر على بعض الصفات لم يستوعب الصفات كلها ليبين للناس طريقة التي طريقة السلف وهو إثبات الصفات وإمرارها من غير تمثيل ومن غير تكييف حتى يكون هذا نموذج، لأن الواجب على مبدأ تسليم النصوص والانقياد لها بدون معارضة. لا يجوز الإنسان أن يعارض النصوص لا برأي ولا بعقل، بل عليه أن يسلم النصوص. فلا يجوز معارضة النصوص برأي أو بعقل، وأن النصوص الصحيحة لا تخالف العقول الصريحة، ولا لا يمكن أن يكون هناك عقل صحيح صريح يخالف النص الصحيح. هل العقل النقل الصحيح يوافق العقل الصريح؟ ولهذا ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب سماه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، يسمى بعض كتاب العقل والنقل. قال المقيم رحمه الله يمدح هذا الكتاب في نوريته: واقرأ كتاب العقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني في بابه ليس له نظير في بابه. حتى أنه رد على أهل البدع بأصولهم، أبطل مذهبهم بأصولهم. قال: ومن العجيب أنه أرداهم بسلاحهم تحت الحظوظ الداري. فلا يمكن أن يخالف النقل الصحيح العقل الصريح، وهما متوافقان. وإذا وجد مخالفة فيرجع إلى أحد أمرين: إما أن النقل غير صحيح ما صح، أو أن العقل غير صحيح، واحد من أمرين. أما نقل صحيح لا يخالف العقل الصحيح، إذا وجد مخالفة يكون النقل ما صح، أما حديث ما ثبت، أو يكون الحديث ثابت ولكن العقل غير صريح في شبهة وشهوة. العقل الصريح هو السالم من الشبهات والشهوات. إذا كان العقل عنده شبهات ما صار صريح، يظن يعتقد أن النص مخالف للعقل لأنه عنده شبهة، هو العلة فيه هو أو عنده شهوة. الشبهات هذه في العقائد، والشهوات في مخالفة الشبهات في العقائد، والشهوات في الكبائر والمعاصي التي يفعلها كالزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه ناس عن الشهوات. أما العقائد المنحرفة هذه ناس عن الشبهات. فلا يمكن أن نوافق أن نخالف عقل صريح نص صحيح، ولكن الهداية متفق بيد الله تعالى يمن بها على من يشاء من عباده. فعلى العبد أن يطلب الهداية من الله لا من غيره. وهذا الكتاب كتاب الصلاة الدار القطري ثابت للدار القطري، أثبته العلماء مما يدل على نسبته للدار القطري، انتشاره بين العلماء واشتهاره في الكتب. هل العلم يسوى للدار القطري؟ هذا تلقاه العلماء ويذكرون في كتبهم، والغالب أن جمهور العلماء إذا ظهر الكتاب يشتغلوا بنقله واقتناعه. وكذلك أيضا نص على هذا الكتاب بعض العلماء أنهم مصنفات الدار القطني كالذهبي في كتاب العلو، كذلك أشار إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية في دار تعارض العقل والنقل، كذلك وضع الكتاب وأسانيده تدل دلالة واضحة على أنه من دار قطبي. وكذلك أيضا أسلوبه هو أسلوب الدار قطبي، لأنه إذا أكثر الإنسان من قراءة كتب أحد العلماء فإنه يتبين له أسلوبه وطريقته في التأليف والاستدلال. فإذا إذا أضيف إليه كتاب ليس من تأليفه يتضح جليا ولا يخفى على من تبرس في قراءة كتاب كتب المؤلف. وهذا الكتاب لا يخفى أنه للدارقطني رحمه الله. فهو يذكر السند الآن يعني محدث ويأتي بالحديث الذي فيه إثبات صفة من صفات الله تعالى، يأتي بالسند. نعم سم. نعم قال أخبرنا في قبلها سند إلى الدارقطني. نعم عندك. نعم قلت وهذا قول الضمير يعود إلى عبد الله بن أحمد محمد المقدسي، هو الذي يقول قرأته عبد الله بن محمد محمد المقدسي قرأته على الشيخ الإمام الحافظ بن الحسن علي بن معالي بن أبي عبد الرصافي. ذكر تاريخ القراءة على يوم الخميس أول ربيع الآخر سنة 1400 و600. نعم قلت أخبركم يعني هنا يستفهم وأخبركم الشيخ أبو محمد عبد الخالق، هذا عبد الخالق بن عبد الوهاب ولد سنة 57 وتوفي سنة 92 و500. قلت أخبركم الشيخ أبو محمد يعني استفهام أو خبر عبد الخالق محمد قراءة عليه وأنت تسمع، وكان هذا في ذلك. نعم قلت أخبركم قلت نعم وقوله افتتح صاحب الرسالة على ويكون المؤلف رحمه الله غير المؤلف قال صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تاسم بكتاب العزيز صلى الله صلاة الله على نبيه هي تناوى عليه في البلع الأعلى وراه أبو العالية أمره أخي في السنة عن أبو العالية أنه قال صلاة الله على عبد تناوى عليه في البلع الأعلى. أصح ما قيل في تعريف صلاة الله على نبيه أنه ما رواه البخاري على أبي العالية أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في البلاء الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد تسأل ربك أن يثني على نبيه في البلاء الأعلى. أما الصلاة من الملائكة والأذن فهي الدعاء. قال بعضها الصلاة هي الرحمة، ولكن صابنا الصلاة هي ثناء الله على عبده في البلاء الأعلى. وصل على سيدنا محمد هو سيدنا، لأن النبي يقول أنا سيد آدم ولا أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو سيد آدم وآله أتباع على دينه على الصحيح، وقيل أزواجه وذرية وصحبه جمع هم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله جاء في حديث أبي موسى أنها كنز من كنوز الجنة. الذي قال مر على موسى ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال ألا أخبرك بكنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على شيء إلا بالله. نعم.
قال أخبرنا أبو العز أحمد بن عبيد الله بن كادش قراءة في صفر سنة 1919.
نعم، هذا كانت وفاة سنة 1906. قال أخبرنا أبو العز أحمد بن عبد الله قراءة في صفر تحديد سنة 1905. نعم.
قال أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح بن محمد بن الفتح المعروف بالعشاري في ربيع الأول سنة 50 و400.
نعم، هذا أبو طالب وفاته تحت 50 و400. نعم.
قال أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الحافظ الدارقطني.
هنا وصل السادة إلى المؤلف الدارقطني، هذا هو الدارقطني الحافظ.
قال إثبات
يعني الدارقطني رحمه الله. نعم.
إثبات القدمين لله تعالى.
نعم، هذا في الحاشية. نعم، لا ليس ثبات النفس، هذا في الحاشية. نعم، وصف عندك ها
عنوان وصف إيش؟
نعم، في الحاشية والله ليس من يعني العناوين ليس من المؤلف من الحق. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز إملاء من لفظه قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حرمي بن عمارة أنه قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رجله فيها أو قدمه فتقول قط قط.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه البخاري رحمه الله في مواضع، أخرجه في التفسير وفي التوحيد، كذا أخرجه الإمام مسلم، فالحديث متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، أخرجه الشيخان في التفسير وفي التوحيد، وأخرجه مسلم في صفة الجنة والنار. وهذا الحديث فيه إثبات صفة القدم والرجل لله تعالى، إثبات صفة القدم والرجل لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وكما سبق الله تعالى له قدم والرجل لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته، لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته، لأن التمثيل منفي. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رد على الممثلة الذين يمثلون الله بخلقه، مشبهة طائفة كفرة يشبه الله بخلقه من الكرامية، سمع محمد الكرام مشبه يقول أحدهم لله يد كيدي ورجل كرجلي والسواء كالسوائي وقدم كقدمي، هذا مشبه كفر. ولذا قال نعيم الحماد خزاعي شيخ البخاري ومسلم من شبه الله بخلقه كفر، ومن دفع ما وصف الله بنفسه أو وصف به رسوله فقد كفر، وليس فيما وصف الله بنفسه أو وصف به رسوله من ذلك تشبيه. شوف الإمام، هذا الإمام الشيخ بخاري ومسلم يقول من شبه الله بخلقه كفر، فالمشبه كفار، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله من ذلك تشبيه. يعني في ما وصف الله بنفسه أو وصف برسوله النصوص ليس فيها تشبيه، ليس فيها تشبيه. وهذا تكفير المشبهة ومعطي على العموم، تكفير العموم. أما المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، الشخص المعين لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، يعني تشبيه على العموم. ومشبه كفار والمعطلة كفار، من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى وصله بنفسه ووصله برسوله كفر. وقال العلماء المشبه يعبد صنما، المشبه يعبد صنم، والحقيقة المشبه ما عبد الله وإنما عبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره، فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن. قال علامة القيم رحمه نس عسى أن أشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان. يقول ابن القيم نس أن أشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان. المشبه في الحقيقة ما عبد الله، عبد صنم وثن تخيله فعبد هذا الصنم، وإلا فالله فوق ما يتصورون، فوق ما يدرون في الخيال. الله لا يمثل حزن خلقه، لكن هذا المشبه تخيل معبودا فعبده غير الله، لم يعبد الله وإنما عبد غيره. وأيضا هو قد شبه النصارى، مشبه شبه النصارى في عبادة عيسى، كما أن النصارى عبدوا بشرا فكذلك هؤلاء. ولهذا قال العالم المقيم من شبه الله العظيم بخلقه هو النسيب المشرك النصراني. ومثل المشركين والنصارى، المشركين يعبدون الأوثان والنصارى يعبدون عيسى. فمشبه في الحقيقة يعبد صنما، والممثل يعبد عدما. هذا المعطل المشبه والممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. المعطل الذي دفع أسماء الله وصفاته وسلب عن الله أسماء وصفاته، وش يكون؟ عدم، لا وجود للشيء إلا بالأسماء والصفات. كل شيء له أسماء وصفات، حتى الجمال حتى الجوال، هذا الباطل. لها طول ولها عرض ولها عمق ولها ذات حسب وحجم. فلو سلبت عنها جميع الصفات صارت عدم. يقول عندي ماصة ليس لها طول ولا عرض ولا عمق، وليس ذاتها من خشب ولا من حديد ولا من زجاج ولا من شيء، وليس فوق الأرض ولا تحت الأرض، ولا متصل بالعالم ولا فصل العالم. مش تكون في يصل عدم أكثر من هذا؟ وهؤلاء الملاحدة الذين أنكروا وجحدوا أسماء الله وصفاته هكذا، من الجهمية وغيرهم والمعتزلة، يقولون عن ربهم ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع أي صفة، وليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا متصل بالعالم ولا متصل بالعالم. وش يكون؟ عدم أشد العدم، مستحيل هذا، مستحيل. إذا لا وجود للشيء إلا بالصفات، إذا سلبت جميع الأسماء والصفات، إذا سلبت على شيء جميع الأسماء والصفات صار إيش؟ صار عدما. هذا هو العدم بعينه. وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول عن المزيد حتى يضع رجله فيها أو قدمه فتقول قط قط، يعني يكفي يكفي. لأن الله تعالى وعد النار بملئها، ووعد الجنة بملئها. الحديث اختصت الجنة واختصرت الجنة أو اتخاصرت الجنة والنار، فقالت النار في أجبارون ومتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس وسقطهم، فقضى الله بينهم وأرجو. فقال الجنة أنت الجنة أرحم رحمتي أرحمك من أشاء، وأنت النار عذابي وعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. كل واحدة أعطاه الله أن تملأ. هذا الحديث يقول يلقى في النار وتقول هل من مزيد، يعني النار تتمدد تتوسع. يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رجله فيها وتقول قط قط، يعني يكفي حسب ثلاث. نعم.
حدثنا محمد بن مخلد ابن حفص قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني وحدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو قبيصة محمد بن عبد الرحمن بن عمار بن القعقاع والحسين بن شاكر قالوا حدثنا عبد الله قال حدثنا حرمي.
الحديث نقول الحديث أنس قال يلقى في النار وتقوله المزيد حتى يضع رجله فيها أو قدمه، هنا في إثبات صفة القدم وإثبات صفة الرجل على ما يليق بجلال الله وعظمته، لا يواصل المخلوقين سبحانه وتعالى، وله قدم حقيقة ثابتة ورجل حقيقة ثابتة، الله أعلم بكيفيتها. نعم. حدثنا
عبد الله قال حدثنا حرمي بن حدثنا محمد بن مخلد بن حفص قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني وحدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو قبيصة محمد بن قبيصة محمد بن عبد الرحمن بن عمار بن القعقاع والحسين بن شاكر قالوا حدثنا عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة
حرمي بن
عمر. نعم. السلام عليكم. قال حدثنا حرمي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رجله فيها أو قال قدمه فتقول قط قط.
نعم. ومعنى قط يعني حسبي كفاني ما ألقي فيه ليس فيه مختصر. فهذا الحديث يعني كذلك قط سنة ثابت الصحيحين في إثبات الرجل لله عز وجل، وإن تعالى رجلا لا تماثل رجل المخلوق، هو تعالى لا يماثل خلقه لا في أسماء ولا في صوت ولا في أفعال. نعم. وفي إثبات الجنة والنار وأنهما داران للجزاء نعم.
حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري بمصر قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا أشعث بن عبد الله قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رجله أو قدمه فتقول قط قط.
نعم. وهذا يعني كسر حديث صحيح ثابت، وأن النار فيها أن النار لا تزال تطلب الزيادة حتى يضع الرب رجله وقدمه وتنزوي وتمتلئ، فتقول قط قط يعني حسبي كيد كيد. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله بن ميسرة قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن مقدام قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اختصمت الجنة والنار فقالت النار يدخلني الجبابرة والمتكبرون، وقالت الجنة يدخلني ضعفاء الناس وسقطهم، فقال الله جل وعز للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها، فإذا كان يوم القيامة لم يظلم الله عز وجل أحدا من خلقه شيئا، ويلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع تبارك وتعالى عليها قدمه، فهناك تمتلئ وتنزوي بعضها على بعض وتقول قط قط.
نعم. أخرجه
مسلم عن عبد الله بن عون عن أبي سفيان المعمري ابن محمد بن حميد عن معمر عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة هكذا.
نعم. هذا الحديث وحديث أبي هريرة أخرجه الإمام مسلم وأخرجه البخاري من عدة طرق. الأصل أنه أخرجه مسلم والبخاري كذلك قريبا من اللفظ. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اختصمت الجنة والنار فقالت النار يدخلني الجبابرة والمتكبرون، وقالت الجنة يدخلني ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تعالى شعر الجنة وعز هذا الحديث في إثبات أحدها وهو الشيخان من عدة الطرق، وفيه اختصار الجنة والنار، وأن النار تكلمت والجنة تكررت. كيف ذلك؟ الله أعلم، الله على كل شيء قدير، الله القادر على يجعلها تتكلم. الجماد يتكلم، بعض الناس لا يؤمن، بعض العقلاني لا يؤمن بهذا، يقول كيف الجنة تتكلم وكيف النار تتكلم؟ نقول الله على كل شيء قدير. الكفر الذين تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم يوم القيامة، تشهد عليهم جلودهم، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. كيف تشهد الجلود؟ لأنه ينكر يوم القيامة، فإذا أنكر الرسل وأنكر قيام الحج عليه ختم الله على فيه، فنطقت الجوارح السمع والأبصار والجلود، ثم يخلى بينهم الكلام. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله قادر، أنطق الإنسان ينطق الجلود والأيدي، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، يحشرون على جهنم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يحشر الكافر على وجهه؟ قال عليه الصلاة والسلام: أليس الذي أمشاه على وجهه قادر على يمشيه على وجهه؟ فكذلك هنا اختصار حقيقي، والله أعلم بكيفيته. اختصرت الجنة والنار، فقالت: النار يدخلون الجبابرة والمتكبرون، لأن الله أخبرها بذلك. وقالت الجنة: يدخلون ضعفاء الناس وسقطهم. وفي رواية مسلم: وغرتهم، وفي أخرى: وعجزهم ومسقطهم، رواية البخاري: ومسقطهم. فالجنة يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم، لأنهم الضعفاء ليس عندهم مانع يمنعهم، بخلاف الأغنياء والوجهاء والكبراء يمنعهم ما هم فيه من المال ومن الرياسة، يمنعهم من الاستجابة للرسل. فلذلك كان الفقراء أسرع إلى الاستجابة، أسرع إلى الاستجابة، لأن الفقير ليس عنده مانع، وكذلك ليس عنده جاه ولا مال ولا سلطان يمنعهم، بخلاف الملوك وغيرهم سلطانهم يمنعهم، لأنه مثل هرقل لما شح بملكه، لما جمع بطارقته واستشارها وقال لهم يريد أن ينظر بعينهم، وإن هذا الرجل تعلم أنه هو النبي وتعلم كتابه وكذا، لا تتبع حتى يبقى ملكنا وسلطانا. وكان قد احتاط لنفسه قبل أن يقول هذا الكلام، أغلق الأبواب، ترق ملك الروم، أغلق الأبواب وطلع عليهم من فوق العلو والكبرياء، قال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح؟ هل لكم في الفوز؟ هل لكم في الرشد؟ هل لكم لأن يبقى ملككم؟ تؤمنوا بهذا النبي وتعلمون أنه نبي من كتابه، هذا في السعادة والفوز والخير في الدنيا والآخرة، يبقى ملككم. فلم يعجبهم هذا الكلام، فحاصوا حاسة الحمر للأبواب، يريدون أن يخرجوا عليه ويقتلونه، خلاص ما جاز الأبواب. وكان قد احتاط لنفسه، الأبواب مغلقة والمفاتيح معه وهو مطلع عنهم، فلما رأى أنه لا فائدة فيهم وأنه لا ما في استجابة أرده عليه، ارجعوا إلى مكانكم أمكن، فرجعوا إلى مكانكم، فطلع عليهم من فوق وقال: إنما قلت هذا الكلام أريد أن أختبركم صبركم على دينكم وثباتكم على دينكم. فعند ذلك سجدوا له. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ظن الخبيث بملكه، ظن يعني بخل، شح بملكه وآثر الدنيا على الآخرة، ويعرف الحق. ولهذا لما جاء وفد من قريش إلى الشام وجاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه وسفيان أمر به الفرق وسأله الأسئلة المعروفة. سأل أبا سفيان 10 أسئلة واستنتج منها أنه نبي. قال إن كان كلامه صحيح فهذا نبي وسيملك موضع قدمي هاتين ولو استطعت لذهبت وغسلت على قدمي. يعرف الحق لكن شح في الملك دخل الملك قد أثر الدنيا على الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. اختصمت الجنة والنار فقالت النار يدخلون الجبابرة والمتكبرون، لأن النبي أخبر بذلك أنهم أهلها لأنهم لا يستجيبون للحق في الغالب. الجبابرة لا يستجيبون للحق ولا يقول الحق. وقالت الجنة يدخلون الضعفاء الناس سخطهم لأنهم هم أتباع الرسل. ولهذا قال قول حنوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي. فقال الله جل وعز حكم الله تعالى بينهما بين الجنة ونفقا أنت قال للنار قال الله عز وجل للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء. وقال الجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء ولكل واحد منكم ملؤها. إذا كان يوم القيامة لم يظلم الله أحدا من خلقه شيئا. إذا كان يوم القيامة لم يظلم الله من أحد شيئا من خلقه أحدا. ويلقى في النار وتقول هل مزيد حتى يضع تبارك وتعالى عليها قدمه فهنالك تمتلئ وتنزوي بعضها على بعض وتقول قط قط حسبي حسبي يكفيني يكفيني كلا. نعم نقف على هذا نقف على الحديث ثم باقي الأسئلة. وفق الله جميعا وصلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليكم. قل السائل هل يصح أن نسمي أسماء من القرآن للرجال أو النساء أم هي توقيفية؟
نعم.
هل يصح أن نسمي أسماء من القرآن للرجال أو النساء أم هي توقيفية؟
كيف تقول هذا صحيح؟
هل يصح أن نسمي أسماء من القرآن للرجال أو النساء أم هي توقيفية؟
كيف ما معنى الصحيح؟ سمي أسماء الرجال من القرآن كيف ما معنى هذا؟ ايه كيف يسمي اسم القران؟ اذا كان ما اخذ من القران بارد من القران وانما كلمه موافقه قد يقال كلمه من اللغه العربيه ولم يقصد انها من الآية وإنما كلمة عربية فلا بأس. الآلة معناها النعم مثلا آلة النعم فبأي آلة الآلة نعم وقصد أنها من النعم ولم يقصد يعني أخذ من القرآن فلا بأس لأن هذا ليس المقصود أخذ من القرآن وإن المقصود كلمة وردت في اللغة العربية والقرآن نزل باللغة العربية وليس المراد أنها أنها الكلمة التي في القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. ما معنى كلمة اختصمت الواردة في الحديث؟
نعم.
كلمة اختصمت
اختصام هو النزاع يعني تنازع. اختصم فلان وفلان يعني حصل بينهم كلام وأخذ رد. فحصل بين الجنة والنار أخذ رد. كل واحد يقول للثاني ما هو من هم أهل فيه من الذي يدخل فيه. فقالت الجنة فيها كذا وقالت النار فيها كذا. والله أعلم كيفية هذا الاختصام وكيفية هذا الكلام والله على كل شيء قدير. نعم.
بارك الله فيكم. هل هناك فرق بين الرجل والقدم؟
نعم. الآن الرجل الآن رجل الإنسان الآن غير القدم. القدم مؤخر الرجل. القدم مؤخر الرجل وإثبات القدم إثبات الرجل. إذا ثبت القدم ثبت الرجل نعم.
أحسن الله إليكم، ما الأصح، أن نقول لله عز وجل قدم أم رجل؟
نعم،
ما الأصح، هل أن نقول لله عز وجل رجل أم قدم؟
نقول لله رجل ولا قدم، ولا كل حاجة صحيح، لله قدم ولا رجل. نعم.
سأل الله عليكم متى
القدم ونشهد لله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليكم، متى يكون الحب والخوف والرياء والرجاء والتوكل شركا مخرجا من الملة؟
متى يكون إيش؟
الحب والخوف والرجاء والتوكل شركا مخرجا من الملة.
إذا كان الحب، إذا كان المحبة لمحبة العبادة، إذا صرفها لغير ذلك تكون شرك، والمحبة تكون عبادة إذا كانت محبة مع خضوع وذل، كمال الحب وكمال الذل والخضوع، هذه محبة العبادة يصبح لغيرها شرك. أما محبة بدون خضوع وذل فلا تكون عبادة، كمحبة المال أو الصديق، لكن محبة تكون شرك، تكون عبادة إذا صبح لغيرها تكون شرك إذا توفر فيها يعني أمران، كالأمر الأول كمال الحب، والأمر الثاني كمال الذل والخضوع. أما ذل بدون محبة فلا يكون عبادة، ذل والخضوع ما يكون عبادة، بدون محبة ما يكون عبادة، كما يذل الإنسان للسارق واللص حينما يأتي السارق ويرفع السلاح فوق رأس الإنسان يذل ويخضع، أليس كذلك؟ هل هذا عبادة؟ لا، ما معه محبة، ما يحب السارق. كذلك إذا كان محبة، محبة بدون ذل بدون خضوع، مثل محبة المال والصديق ما تكون عبادة، فإذا اجتمع كمال الذل وكمال الحب هذا العبادة، فإذا صرفها لغيرها صار شرك. إذا صرف المحبة التي كمال الذل وكمال الحب صرفها لغيرها صار شرك، صار هذا هو الشرك. وهذه هي المحبة التي تضمنت تسوية آلهة المشركين برب العالمين، كما أخبر الله عنه أنه في النار لما صرفوا المحبة لغيرها قالوا وهم فيها يختصمون أهل النار، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم بأي شيء؟ بالمحبة والتعظيم، ما سووهم به في الخلق، ما قالوا يخلقون ويرزقون. قال الله تعالى فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. اعترفوا في النار، قالوا انهم في ضلال مبين حيث سويناكم برب العالمين. فلماذا سووهم برب العالمين؟ سووهم برب العالمين باي شيء؟ سووهم بالخلق قالوا يخلقون مع الله؟ لا. بالرزق قالوا يرزقون الله؟ لا. سووهم بالمحبه والتعظيم. واضح حاله؟ وكذلك الخوف، الخوف الذي المراد به خوف السر وخوف العباده، خوف السر وخوف العباده هذا اذا صرفه لغير الله يكون شرك. كان يخاف من الميت بسره، يخاف من الميت أن يحرمه دخول الجنة، أو يخاف من الميت أن يسلط عليه عدوه بسره لا بشيء ظاهر، أو يخاف من الميت أن يقطع رزقه، هذا خوف السر أو العبادة، هذا خوف مع الاعتقاد. لكن الخوف الطبيعي، الخوف من عدو يأخذ السلاح، الخوف من سبع، هذا معه السلاح أصلا ظاهر، ما يكون ليس هذا الشرك، هذا طوب طبيعي. الخوف من الجوع فتأكل، والخوف من العطش فتشرب، والخوف من البرد فتستدفع، الخوف من الحيات فتأخذ سلاحك منها، الخوف من العدو فتأخذ سلاحك، هذا خوف طبيعي. لكن خوف السر، خوف العبادة، وأن يعتقد في أن الميت يتصرف فيما وراء الأسباب، ما مع أسباب الميت، خوف من الميت أنه يسلط عليك عدوك، ما معصر، هذا خوف السر، خاف أنه في السر، خاف أنه في السر يؤثر في الخفاء فيسلط عليك عدوك، ما أنا أعتقد أنه يتصرف، هذا هو الشرك. أما خوف السبوة، خوف العدو، خوف الطبيعي، وهكذا الرجاء، وهكذا بقية. نعم.
أحسن الله إليكم، ما معنى قول العلماء أن الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة والقدرة، كيف تتعلق بالقدرة؟ ما معنى قول العلماء أن الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة والقدرة؟
لا، متعلقة بالمشيئة والإرادة، ما قالوا بالقدرة، متعلقة بالمشيئة والإرادة. المعنى أنه مثلا يخلق إذا شاء، يفعل إذا شاء وأراد، يحيي إذا شاء وأراد، يبيت إذا شاء وأراد، متعلقة يعني بالمشيئة والإرادة، هذا معنى، ليس القدرة. ما أخطأ السائل، قل بالمشيئة والإرادة، متعلقة بالمشيئة والإرادة، يعني يفعل إذا شاء، يخلق إذا شاء، يموت إذا شاء، يرزق إذا شاء، هذه الصفة العليا متعلقة بالإرادة والمشيئة. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يوجد فرق بين صفات الله تعالى وأسمائه؟
نعم.
هل يوجد فرق بين صفات الله تعالى وأسمائه؟
بين صفات الله وأسمائه؟
وأسمائه.
نعم، الاسم ما سمى الله به نفسه على سبيل الله، وهو العليم، وهو السميع البصير، وهو العليم الحكيم، وهو القدير، الله كان سميع بصيرا، الله كان عليم حكيم، هذه أسماء مشتمله على صفات، مشتمله على صفات. الرحمن الرحيم هل اسم ولا صفه؟ اسم. الرحمن مش صفه الرحمن، وهو السميع البصير اسماء ولا صفات؟ هذه أسماء من أسماء الله السميع، لكنها مشتمل على صفة من أسماء الله البصير، مشتمل على صفة. أما الصفة يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه صفة، هل هي صفة ولا اسم؟ صفة. هل تشتق لله اسم؟ تقول من أسماء أشتق صفة الراضي؟ لا. غضب الله عليه، هذه صفة. هل تشتق منها صفة الغاضب؟ لا. كره الله بعثه، صفة الكره، وهكذا. إن الذي يكفر ونادون لمقت الله يكفر المقت، صفة المقت هو أشد البغض. فرق بين الصفات والأسماء، الصفات لا يشتق منها أسماء الله، أما الأسماء هي مشتملة على الصفات. واضح الفرق بينهم، بين الصفة مع الأسماء ما سمى الله بها الصفة، هو السميع البصير، وهو العليم الحكيم، والصفات ما سمى الله رضي الله عنهم، غضب الله عليهم، قول الرسول ينزل وكل ربنا كل ذي على سماء الدنيا سبة النزول، وهكذا هذا السماء. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم من قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز له قصر الصلاة في سفره هذا؟
إذا قصد دواء بالسفر الصلاة المسجد في المسجد وزيارة قبر النبي فلا بأس، أما أن يجوز زيارة فقط هذا لا يجوز سد الرحل القبر. وهذه مسألة فيها خلاف حصل فيها يعني خلاف بين شيخ الإسلام وغيره، ومتحن فيها شيخ الإسلام، من بعض الفقهاء بعضهم يرون شد الرحل لزيارة القبر، شيخ الإسلام يرى البلع وأن هذا معصية، وهل العاصي يعني يترخص ترخص السفر؟ عند جمهور العاصي ما يترخص، لا يقصر، إذا نوى زيارة القبر هو العاصي فلا ترخص السفر، لا يقصر الأجر. إذا سافر في تجارة الخمر عاصي لا يترخص، وهكذا شراء المخدرات، فهذا لا يترخص عند الجمهور. بعض العلماء يقولون ترخص فله رخص السفر وعليه إثم المعصية. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز ابتداء الكفار بالسلام على من اتبع الهدى؟
نعم.
هل يجوز ابتداء الكفار بقوله السلام على من اتبع الهدى؟
لا، الكفار لا يبتدعوا بالسلام، قال لا تبدأ الهدى النصارى بالسلام، وإذا لقيهم إلى طريقه فاضطرهم إلى أضيقه، ولكن إذا سلم عليك ترد عليهم تقول وعليكم، قال إذا سلم عليكم الكتاب فقولوا وعليكم، ترد تحية صالحة وغير صالحة. قد كان اليهود يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه، ولكن اليهود يدغمون فإذا قال كان يظهر أن يقول السلام عليك ويقول السلام عليك يحذف اللام. يأتي اليهود ويدغمون ويوهمون أنه سيوه فيأتي يقول السلام عليك يا محمد يعني الموت سام الموت حذف اللام السلام عليك يا محمد السلام عليك يا محمد. ففطلت عائشة من وراء الحجاب فقالت وعليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يبغض الفحش والتفحش. قالت يا رسول الله لم تسمع ما قال يقول السلام عليك الموت. قال ألم تسمعي ما قلت قلت وعليكم رددتها عليهم فإن تقبل منا ولا تقبل منهم نرد عليهم التحية. قال السلام عليكم نقول عليكم عليك أنت السلام تقبل منا ولا تقبل منهم وانتهى الأمر بدون فحش. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل
إذن لا يبدأون اليهود رسول السلام لكن إذا سلم ترد عليه التحية تقول وعليكم وأنت لا تبدأ بالسلام لكن إذا احتجت ما تقول إذا تقول صباح الخير مساء الخير أو يا فلان أو يا فلان ولا تقول السلام عليكم. السلام عظيم ما يعطى الكاهن لكن تقول كيف حالك يا فلان كيف أصبح يا أبو كذا ولا تقول السلام عليكم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل أحبكم في الله.
حبك الله لا يمتد فيه صلى الله عليه وسلم من تحبين في الله ويجمعكم بذلك كرامته. نعم
هل يصح أن نقول إذا ثبت القدم ثبت الرجل أم يحتاج كل واحد إلى دليل مستقل؟
الحمد لله الدليل موجود الآن الحديث في إثبات القدم وفي الرجل الحمد لله. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل إن لله تبارك وتعالى في كل شيء حكمة بالغة فما حكمة وضع قدمه في النار؟
حتى تمتلئ حكم الله الحديث ان الله وعدها بان تمتلئ وهي لا تمتلئ حتى يضع قدمهم فيها. الحديث نص الحديث قال لا تزال النار يلقى فيها وتقول هل من مزيد باستمرار ما تمتلئ حتى يضع فيها رب العزه قدمه فتمتلئ وتقول حسبي حسبي. هذا الحكم الحكيم. نعم باقي نعم تفضل.
احسن الله اليكم. البعض يقول ان المدينه خير من مكة ويستدل على ذلك بأن جسد النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المدينة.
يعني المسألة فيها خلاف العلم يعني أيهما أفضل السكنة المجاورة في المدينة أو في مكة. من العلماء من قال السكنة في المدينة أفضل ومنهم من قال السكنة في المدينة أفضل. وظاهر النصوص أن مكة أفضل بقاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة استقبل قرف حذورة وقال والله إنك لأحب البلاد إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ولكن أي الجوار المجاورة الآن السكنة أيهم أفضل السكنة في مكة أو في المدينة؟ اختلف العلماء منهم قال السكنة في المدينة أفضل ومنهم قال السكنة في المدينة في مكة أفضل. ورجح شيخ الإسلام رحمه الله أن السكنة أفضل يكون في البلد الذي هو أصلح لقلبك. الأفضل أن تسكن في البلد اللي فيه صلاح لقلبك ولو في غير مكة وغير المدينة. إذا كانت مثلا في مكة وتشاهد منكرات وتشاهد نساء متبرجات وتشاهد كذا تشاهد بدع ولكنك في بلد آخر عندك أهل السنة والجماعة عندك طلبة العلم وحرص على تطبيق السنة وهذا أصلح لقلبك يكون هذا هو الأفضل. هكذا شيخ الإسلام قال الأفضل السكنة فيما يكون فيه صلاح لقلبك. إذا كان في البلد صلاح لقلبك هذا أفضل ولو خير في مكة والمدينة. أما من الفضيلة فمكة أفضل ثم المدينة هذا فضيلة. لكن السكنة للإنسان ما هو الأفضل في حق الشخص المعين؟ يقول شيخ الإسلام الأفضل في حق الإنسان ما يكون فيه صلاح لقلبه. وفق الله جميع طاعته.